أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الآخوند أجاب عن الإشكال الأول الثبوتي الذي ذكر في تقريرات كلام الشيخ، وكان خلاصته بأن المنشئ والجاعل يجعل الوجوب والطلب مقيدا من أول الأمر، فينشئ الطلب مقيدا، لا أنه ينشئه ثم يقيده حتى يرد المحذور السابق. وقد بحثنا هذا المطلب في البحث السابق. أورد الآخوند على كلامه إشكال يفهم من كلمات التقريرات، وهذا في الحقيقة يمكن أن يكون أيضا وجها مستقلا لكلام الشيخ، وهو عدم إمكان إرجاع القيود إلى وين؟ عدم إمكان إرجاع القيود إلى الوجوب وإلى الطلب. فهذا من جهة يصلح بيان مستقل لدعوى الشيخ، ومن جهة أخرى يأتي كإشكال على جواب المصنف السابق. وبيانه أن نسبة عملية الإنشاء إلى المنشأ نسبة العلة إلى المعلول، فنسبة الإنشاء وهو الفعل الاختياري الصادر من المنشئ من الجاعل إلى المنشأ نسبة العلة إلى شنه؟ إلى المعلول، كنسبة الإيجاد إلى الوجود. ولا يعقل أن يتحقق إنشاء بلا منشأ كما هو واضح، إذ هذا معنى تحقق علة بلا معلول. وحينئذ يقول الشيخ الأعظم المفروض لمكان علية الإنشاء إلى المنشأ التقارن في الزمان، لما ذكرناه في بحث سابق أنه لا بد من التقارن الزماني بين المعلول وبين العلة. فلا معنى أن يتحقق الإيجاد في زمان والوجود في زمان شنو؟ في زمان استقبالي، فإنه متى ما تحقق إيجاد تحقق الوجود، متى ما تحقق الإنشاء تحقق المعتبر والمنشأ. ولا يعقل الافتراق والانفكاك وعدم التعاصر الزماني بين الإنشاء والمنشأ. وحينئذ يقول إذا فرضنا بأن الوجوب والطلب الذي هو منشأ بعملية الإنشاء، لأن الجاعل أنشأ الطلب، فالطلب هو المنشأ، الوجوب هو المنشأ، فإن فرضنا بأن الوجوب والطلب فعلي ومطلق وموجود فعلا في زمان الإنشاء حال تحقق الإنشاء، فلا إشكال، صدر إنشاء فعلي من الشاعل من الشارع، والمنشأ متحقق شنو؟ فعلا. فصار هناك تقارن زماني بين الإنشاء والمنشأ.
وهذا ما نقول به، لأن المنشأ وهو الطلب الوجوب مطلق غير معلق على شيء، غير مقيد بشيء. أما لو أرجعنا القيود والشرائط للطلب للوجوب، فمعنى ذلك أن الإنشاء فعلي، صدر إنشاء من الجاعل ولا يوجد منشأ فعلي، لأن المنشأ وهو الوجوب معلق على حصول الشرط، ففعلية الوجوب والطلب هو زمان تحقق الشرط، وهو في زمان لاحق على زمان شنو؟ الإنشاء. فحصل التفكيك بين الإنشاء والمنشأ حيث لا طلب قبل حصول الشرط، فصار عندي إيجاد ما عندي وجود، عندي إنشاء ما عندي منشأ، لأن المنشأ وهو الوجوب غير متحقق، لأن تحقق الوجوب مشروط بالشرط، وهذا يعني الانفكاك. وهذا بنفسه دليل من جهة على استحالة إرجاع القيود إلى الطلب والوجوب، ومن جهة أخرى إشكال على ما أتى به المصنف، حيث إن المصنف قال الجاعل يتصور الوجوب مقيدا فينشئ الوجوب المقيد. لا معنى لإنشاء وجوب مقيد أصلا، مستحيل إنشاء وجوب مقيد، أصلا مستحيل في نفسه إنشاء الوجوب المقيد، مستحيل في نفسه، لأن لازمه التفكيك بين الإنشاء والمنشأ. الإنشاء الذي هو عملية اختيارية صادرة من ماذا؟ من الفاعل. والمنشأ هو والأثر المتحقق بالإنشاء. واضح الفكرة؟ هو نسبة الإنشاء للمنشأ، نسبة العلة إلى المعلوم، نسبة الإيجاد للوجود، وهذا يعني أنه تحقق إيجاد بس ما صار وجود، هذا غير معقول. ها شيخ علي وش عنده؟
بس كيف يكون إشكال على جواب الأخ
الأخير؟ بلي يكون إشكال هكذا، لأن الأخ بالأخرى ماذا قال؟ قال الجاعل يوجد الوجوب المقيد، يوجد الطلب المقيد. يقول لا الشيخ، يستحيل إيجاد طلب مقيد، لأن الطلب المقيد مقتضى انفكاك الإنشاء عن المنشأ، لأن الإنشاء صار، الإيجاد صار، لكن الطلب ما صار، لأن الطلب معلق على الشرط، مقيد بالشرط، فلا فعلية له إلا بعد حصول الشرط. وضع فكرة؟ وهذا يظهر من كلمات التقريرات أيضا كإشكال مستقل على دعوى إرجاع القيود إلى شنه؟ إلى الهيئة. وقد تعرض المشكيني في صفحة 493، شيخ حسين يقول ما تجيب كلمات المشكيني، تعرض المشكيني صفحة 493 إلى 5 بيانات عقلية لإثبات استحالة إرجاع القيود إلى الهيئة، ومنها هذا المحذور. أنا رحت مكتبة ما شفت الكتاب، قلت أنا بيقرأ العبارة، موجود الكتاب في وين؟ هذا هو حاصل الإشكال. ولهذا قال فإن قلت على ذلك، أيوة على ذلك، أنه ينشأ من الأول مقيد، ينشأ الطلب مقيد، ينشأ الوجوب مقيد، يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ بلحاظ الزمان، لأن الإنشاء فعلي وهو العملية الاختيارية الصادرة من الجاعل، ولكن المنشأ وهو الطلب غير فعلي، لأنه معلق على حصول شنو؟ على حصول الشرط، فعندنا إنشاء بلا منشأ. يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ له الطلب، حيث لا طلب قبل حصول الشرط. هذا الإشكال. أجاب الآخوند على ذلك بأنه المنشأ كما عرفت هو الطلب المقيد ولا يعقل مع فرض كون المنشأ هو الطلب المقيد والمعلق على حصول الشرط أن يكون فعليا حين تحقق الإنشاء وإلا يلزم تخلف الإنشاء عن المنشأ فيلزم الانقلاب. وين راح الشيخ العظام؟ وين شرح الآخوند؟ راح الحيثية شنو؟ حيثية أخرى. فيقول الآخوند بأن المنشأ بحسب الفرض مقيد، وإذا فرض أن المنشأ مقيد فلمكان استحالة الانقلاب لا يعقل أن يكون المنشأ فعليا في زمان الإنشاء وإلا يلزم انقلاب الشيء عما هو عليه ويلزم تخلف المنشأ عن الإنشاء. ولكن هذا المقدار من الجواب لا يرفع شنو؟ لا يرفع المشكلة، إذ أن مصب الإشكال كما اتضح هو استحالة انفكاك الإنشاء عن المنشأ، ومقتضى هذه الاستحالة عدم معقولية شيء يسمى شنو؟ المنشأ المقيد. هذا لا معنى له، لا معنى له في قاموس العلم. يقول الشيخ العظام ما في شيء من منشأ مقيد، لأن معنى المنشأ المقيد هو الطلب المقيد، ومعنى ذلك أن الإنشاء فعلي والمنشأ غير فعلي. فمن قال أنه أصلا يعقل تعلق الإنشاء بالمنشأ المقيد؟ نعم، لو فرغنا، ركزوا، لو فرغنا وانتهينا عن معقولية تعلق الإنشاء بالطلب المقيد لقلنا بعد ذلك في بحث آتي إذا عقل ذلك فلا معنى لفعلية الطلب قبل حصول الشرط ويلزم انقلاب الشيء عما هو عليه. متى يقول يلزم انقلاب الشيء؟ إذا تحقق الشيء، إذا أمكن الشيء يقال يلزم انقلاب الشيء عما هو عليه. والإشكال في أي رتبة؟ والإشكال في رتبة سابقة، ثبت العرش ثم الناقش. هل يعقل أصلا منشأ مقيد؟ الشيخ الأعظم يقول لا يعقل شيء يسمى منشأ مقيد، لأنه يلزم التفكيك بين العلة والمعلول، إذ نسبة الإنشاء إلى المنشأ نسبة الإيجاد للوجود. ولهذا ولأجل هذا الظاهر من جواب الآخوند لم يرتضي كثير من الأعلام هذا الجواب الذي ذكره من الآخوند، أو بحسب ما يظهر من كلمات الآخوند. ولهذا أورد عليه السيد الخوئي في المحاضرات كما هنا أيضا نقل المحشي صفحة 222 الجزء الثاني أن هذا الإشكال مصادرة واضحة جدا، لأن الكلام عن إمكان كون الإيجاد حالي والوجود استقبالي، الإنشاء حالي والمنشأ الطلب استقبالي، هذا هو محل النزاع. فكيف يمكن أن يستدل على إمكانه بنفس فرضه؟ هذا غير معقول. ومن البعيد أن الآخوند شيخنا غير ملتفت إلى هذا المطلب، فيحتاج الجواب إلى شنو شيخنا؟ إلى تأمل أكثر، إلى نظر أعماق، إذ أن من البعيد جدا أن الآخوند بل من أقل من الآخوند بمراتب كثيرة أن يشكل عليه بإشكال ويجيب بهذا الجواب الظاهر الأولي. فما هو مراد الشيخ الآخوند؟ شيخنا شيخ حسين، شو يريد يقول الآخوند؟ شوف الجواب، خلينا نقرأ قلت المنشأ إذا كان هو طلب، إذا كان هو طلب، من قال إنه هو طلب؟ هو السؤال، هنا إشكاله. يقول المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصول الشرط فلا بد ألا يكون الطلب قبل حصول، فلا بد ألا يكون قبل حصول الشرط طلب وبحث، وإلا لتخلف عن إنشائه. مع أن المستشرق ماذا يقول؟ يقول كلامك هاي كله يأتي لو فرضنا أن الطلب المقدر والمعلق قابل لتعلق الإنشاء، نقول يستحيل تعلق الإنشاء به، مو أنه يتعلق بالإنشاء ثم يلزم الانقلاب. واضح الفكرة؟ فوش يريد يقول الآخون شيخ علي؟ تبغى توضح كلامي؟
معكم
معكم إن شاء الله.
شيخنا ماذا
إيه؟ وش يعني الآخر؟
يعني في سطر واحد شيخنا، المنشأ ليس مقيدا والطلب الفعلي هو المقيد، فما هو منشأ ليس مقيد، وما هو مقيد ليس المنشأ.
المنشأ مو الطلب؟
المنشأ ليس الطلب، الحكم الإنشائي المنشأ، يعني الآن أنشأ المولى المنشأ المتقرر في ظرف المنشئين هو عن طلب مقدر. هذا فعلي،
فعليته بتقديره.
الطلب المقدم فعلي، مثل ما أنا الآن، إذا الآن أنا قلت غدا سيد حسين سيزورني، لذلك أخذ عبر كالإخبار. غدا سيزورني شيخ حسين، الخبر حصل الآن، خبر مخبر به سيحصل بعدين لتقديره، وبالتالي هنا الطلب التقديري صح تعبير فعلي اللي هو المنشأ، وأما محكيه وهو الطلب الفعلي فهو الذي يتوقف على الشرط، فلا يلزم
من ثلاث يعني قانون العلية من صارت. بعد شيخنا نقول بل في مقام الجواب عن هذا الإشكال، حيث إن الآخوند ذكر بعد ذلك وقال وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان، فتأمل جيدا بيان ذلك بأنه عندنا مرحلتان، المرحلة الأولى أصل بيان معقولية تعلق الإنشاء بشيء على تقدير، المرحلة الثانية بعد الفراغ عن معقولية ذلك ما هو الأثر المترتب على ذلك، فهنا مرحلتان. أما المرحلة الأولى فإنه الإنشاء من مقولة أي عالم الاعتبار والجعل، فإذا لاحظنا عالم الجعل فالإنشاء فعلي والأثر الحاصل من هذا الإنشاء فعلي، وهي القضية الحقيقية المعبر عنها بالوجوب المعلق أو الوجوب المقيد أو الوجوب المشروط، عبر ما شئ، وجوب معلق، وجوب من وجوب معلق ذاك الباح، لا وجوبه معلق على شرط، وجوب معلق على شرط، وجوب مقيد، وجوب بل متوقف على حصول شرط، هذه قضية حقيقية، وهذه القضية الحقيقية فعلية وفعلية فعلية، ولهذا عبر بعض الأعلام أن فعلية القضية الشرطية بشرطها، يقصد بأن المعتبر منها حاصل ببركة هذا الاعتبار، والمعلول الحاصل من هذا الإنشاء نفس هذه القضية التي هي في داخلها شنو؟ معلقة، لا أنه هي أيضا معلقة، نفس القضية غير معلقة، القضية الحقيقية هي غير معلقة على شيء، بل هي فعلية. إذن القضية الحقيقية فعلية، وحينئذ لا يلزم التفكيك بين الإنشاء والمنشاء، وأننا نفترض أن الإنشاء حصل ثم ننتظر في عالم الجهل، يتحقق المنشأ في عالم الجهل بعد تحقق شرطه، هذا اشتباه. المنشأ في عالم الجهل حصل في آن حصول الإنشاء. المنشأ يا شيخ حسين والمعتبر والمعلول حصل في آن حصول الإنشاء، لا أنه حصوله مقيد ومعلق على حصول الشرط في الخارج، وهذا واضح بالبداهة. وهذا كما يأتي في الإنشاء أيضا يأتي في وين؟ في الإخبار. كما لو قلت أنا قال أخبر الآن، أخبر لكم، وجد إخبار، أخبر. الإخبار كالإنشاء عملية اختيارية صادرة من المتكلم. أنا الآن أخبر بسقوط المطر عند مجيء السحاب، أخبر بتحقق الحرارة إن حصلت النار، وما شاكل ذلك من الإخبارات. فيقال الإخبار وهو الفعل الصادر مني وهو التلفظ فعليا، والمخبر به الآن شنو فعله فعلي فعليا، وإن كان محكي وواقع المخبر به هو في ذاته يحكي عن أمرين، ماذا؟ تقديري عن أم أو ملازمة بين مقدم وتالي أو ما شاكل ذلك. فالمخبر يخبر فعلا الآن عن تحقق النار على تقدير شيء معين، وهذا وأدل دليل على وجوه أتكلم إياكم بقى أخبركم الآن. فكيف يقال هذا أمر وجداني واضح؟ كيف يقال لا بد أن يفترض أن المخبر به مطلق غير معلق، فهذا لا معنى له. إذن لا مانع ثبوتي أن يكون المنشأ والمخبر به ماذا؟ معلق مقيد وما شاكل ذلك، ولا يلزم المحذور. ولهذا قال وإنشاء أمر على تقدير، أي تقديم الإنشاء على تقدير الأمر على تقدير، وإنشاء أمر على تقدير المنشأ، الأمر هذا إنشاء هذا الأمر على تقدير هذا المنشأ، فهو المنشأ على الأمر على تقدير فعله مفعلي فعلي، كالإخبار به بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان. هذه المرحلة الأولى. الآن المرحلة الثانية، يقول الآخون بعد فرض إمكان تعلق الإنشاء بالمنشأ المقيد يستحيل انقلاب الشيء عما هو عليه. نجي الاستحالة بعد الفراغ عن المعقولية، لأن إنشاء أمر على تقدير بمكان من الإمكان، نقول إذا كان المنشأ هو الطلب على تقدير حصول الشرط فلا معنى لفعلية الطلب قبل حصول الشرط في الخارج. إذا كان المنشأ هو هذا الطلب على تقدير حصول الشرط، فلو صار طلب قبل حصول الشرط لزم التخلف، لزم الانقلاب، وهو مستحيل. وحينئذ لا مانع، بل لا مانع ثبوتي بلحاظ عالم الجع، وبعد فرض عدم المانع الثبوتي في مقام الجع في مقام الفعلية والتحقق، بعد ذلك لا يعقل حصول الطلب فعلا قبل حصول الشرط، لأن هذا يلزم انقلاب الشيء عما هو عليه. فليس الآخون جاي يعني يقفز على المطلب وكذا، واضح، إنما الآخون يقول هذا المطلب وهو واضح بمكان من الأمكان، انتقل في عبارته الأولى إلى مرحلة شنو؟ تخلف المنشأ عن الإنشاء يلزم على كلامكم لا على كلامنا، بيقول لي يعني على كلامكم هو الذي يلزم تخلف الإنشاء عن المنشأ. ليش؟ لأنه بعد فرض، واضح مطلب، يعني على كلامك أيها الشيخ يلزم الانقلاب، لأنه بعد فرض وضوح إمكان تعلق الإنشاء بالمقيد، فلو فرض أن الطلب فعلي يلزم انقلاب الشيء عما هو عليه، ويلزم التفكيك بين الإنشاء والمنشأ. أنتم يلزم عليكم التفكيك، لأن المنشأ مقيد، المنشأ مقيد وصار شنو؟ صار فعلي. يعني الإنشاء تعلق بالمنشأ المقيد، وتدعون أن تنهوا المنشأ، ماذا؟ المنشأ فعلي، وهذا تفكيك بين الإنشاء والمنشأ. إذن هذا الإشكال لا يرد على ماذا؟ لا يرد على الآخون. ولهذا هذا الدليل الذي قد يظهر من التقريرات من لابدية إرجاع القيود إلى ماذا؟ إلى المادة، لأنه يلزم تخلف الإنشاء عن المنشأ غير تام. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الآخر وهو المسألة الوجدانية، حيث ذكرنا في أول البحث أنه يظهر من التقريرات كم تقريب؟ يظهر تقريبان، تقريب ثبوتي وتقريب وجداني. بيان ذلك، إذا رجعنا إلى المرتكزات العقلائية وإلى المقنن العقلائي، لأننا نعرف ودرسنا أن الشارع ليس عنده طريقة خاصة وأسلوب خاص في التقنين، فإن التقنين الصادر من الشارع والقوانين على طبق المرتكزات العقلائية، وإلا لوجب عليه البيان. فإذا رجعنا إلى المرتكزات العقلائية والوجدان العقلائي أو العرفي، فنقول العاقل، كان العاقل يعني العاقل إذا توجه إلى فعل من الأفعال كالصلاة كالصوم والتفت إليه، لأن أي فعل اختيار يمر بمراحل، واضح؟ التصور، التصديق بالفائدة، الميل، الشوق، انقداح الإرادة، كما بحثنا ذلك في بحث الإرادة والطلب. فالعاقل الملتفت إذا التفت إلى فعل من الأفعال كالصلاة، فهنا تارة نفترض بأنه يتعلق بها طلبه لأنها مصبا للمصلحة والملاك، فيصدق بالملاك فيحصل عنده شوق ولا يوجد مانع، فتنقدح الإرادة اللزومية فيتعلق بها الطلب. وإما أن لا يتعلق بها الطلب، إما لعدم المقتضي أي عدم الملاك أو لوجود المانع، فإن لم يتعلق بها الطلاق فلا كلام. بحثنا في شنو؟ في الوجوب المشروط أو الوجوب المطلق، ما لنا علاقة به. أما لو تعلق بها الطلب فهنا حالتان: الحالة الأولى أن يتعلق بها الطلب على كل تقدير، أي أن المولى شو أعتقد يعني؟ أي أن المولى يلاحظ هذه الصلاة، يلاحظ الحج، يلاحظ الصوم، فيرى أن فيها مصلحة تامة على كل تقدير، ولا يوجد شرط دخيل في أصل اتصاف الفعل بالملاك. تفتين؟ لا يرى المولى أنه هذا فيه شرط، بل زائد يوجب اتصاف الفعل بالملاك، فينشئ أي وجوب؟ الوجوب المطلق. وإنما ركزوا، أنشأ الوجوب المطلق ليش؟ لأنه لاحظ المتعلق وهو ماذا؟ وهو صلاة أو الحج، ولم يرى شرطا دخيلا في أصل اتصاف الفعل بالميلاد. إذا وين مصاب كل الباء؟ الفعل. ركز في حركاتي شيخنا، هي نص المطلب، متنظر بس إلى الدفتر. فمصب نظر المولى اتصاف الفعل، ما له علاقة بالوجوب. الوجوب في أي مرحلة؟ مرحلة العارض. خلينا نجي للمعروض اللي هو الفعل. الفعل رأى المولى أنه متصف بالمصلحة التامة على كل تقدير، فلم يرى شيئا دخيلا في الاتصاف بالملاك فينشئ الوجوب المطلق. وإما هي الحالة الثانية، وأما الحالة الثانية فالمولى لا يرى اتصاف هذه الماهية أو هذا الفعل بالملاك على كل تقدير، بل على تقدير خاص دون آخر. فهنا في هذه الحالة عبرة الحالة، فإنه في هذه الحالة فرضيتان. الفرضية الأولى أن يفرض أن الدخيل في أصل اتصاف الفعل بالملاك غير اختياري. الفرضية الأخرى الدخيل في أصل اتصاف الفعل بالملاك من الأمور الاختيارية. فهنا يقول الشيخ العظام على الفرضية الأولى، شوف التحليل الفني، المولى لاحظ الصلاة وبمجرد محض لحاظها لا يرى اتصافها بتمام المصلحة، بل يرى أن اتصافها بالملاك الملزم يتوقف على شرط، وهذا الشرط غير اختياري، كشنه؟ كزوال الشمس. فهنا الدخيل في الشرط إنما هو دخيل في وين؟ في اتصاف الفعل بالملاك، مصبه الفعل. فالمولى العقلائي الذي يكون جعله على طبق ملاكه وعلى طبق قوانين الملاك، حيث إن الجعل ظل للملاك، ماذا يفعل؟ هل يجعل القيد للوجوب أو للواجب؟ للواجب، لأن هذا القيد والشرط هو الدخيل في اتصاف الفعل بالملاك، ما له علاقة بالطلب، والطلب في مرحلة العارض، الطلب ساكت برا. الطلب يقول إذا فرغنا عن اتصاف الفعل بالملاك أنا أعرض، والآن إحنا في مرحلة الشرط داخل نبحث عن شنو؟ عن الاتصاف وعدم الاتصاف. وحيث ركزوا أنه هذا الشرط الدخيل في أصل اتصاف الفعل بالملاك شرط غير اختياري، فلا يمكن أن يقوم الشارع بجعله مصبا للطلب وإن كان من شرائط الوجوب. واضح؟ فهو من جهة شرط الواجب، فهو من جهة شرط في الواجب، ولكن هذا الشرط من جهة غير اختياري، ومن جهة دخيل في أصل اتصاف الفعل بالملاك. واضح؟ وما كان دخيلا في أصل الاتصاف لا يكون مصبا للطلب، لأن قبله ما في ملاك تام. فماذا يقول المولى؟ يجب الصلاة إن تحقق الزوال، إن فيأخذه مفروض الوجود، بحيث تكون إن تحقق الزوال شرط للصلاة، وهو شرط واجب ولكنه لا يجب تحصيله. ليش لا يجب تحصيله؟ لأن هذا الشرط دخيل في أصل اتصاف الفعل بالملاك، هذا كله إذا كان غير اختياري. ولا يمكن، فإذا كان دائما القيود غير الاختيارية تؤخذ شنو؟ مقدرة ومفروضة الوجود. أما الفرضية الثانية، شوف تحليلات الشيخ لطيفة عرفية، كلام عرفي. أما إذا جئنا إلى الفرضية الثانية وهي فرضوا أن القيد اختياري، فهنا حالتان. الشيخ بعد رجع للعقلاء يقول لك هنا حالتان: تارة هذا الشرط الاختياري دخيل في أصل اتصاف الفعل بالملاك كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فإن الاستطاعة أمر اختياري، يستطيع المكلف أن يحصل الاستطاعة بالرغم من أنها شرط اختياري، إلا أن المولى يأخذها شرطا في الواجب لا على نحو بل البعث إليه، بل على نحو مفروض الوجوب، فيقول يجب الحج إن استطعته. معنى الاستطاعة شرط اختياري. الحالة الثانية: لا، المولى إذا لاحظ الفعل يرى أن المصلحة فيه تامة، ولكن استيفاء هذا الملاك التام متوقف على أن يقوم العبد بشيء، فالمصلحة موجودة في الفعل، ولكن استيفاء العبد للمصلحة، تحصيل العبد للمصلحة، يتوقف على أمر اختياري، فهنا سيأخذه المولى قيدا في الواجب بنحو يبعث نحوه ويجب تحصيله، فيوجب الحصة، ما يخلي مفروض الوجود، فيقول يجب عليك الصلاة المقيدة بالوضوء، مو يقول يجب عليك إن توضأت فيوجب الحصة. واضح؟ في ذاك القسم الأول المطلق ما في شرط في الاستيفاء، واضح؟ في الأول يجب على كل تقدير، ما في شرط في الاستيفاء، كل شيء معلق على شيء. من هذه التحليلات شيخ علي يتضح أن كل المسألة والمعادلة ترجع إلى وين؟ ترجع إلى الواجب، كل ما صبك والوجوب مسكين قاعد ينتظر عارض، نقح المعروض ثم أتي إلى العارض. وهذا معنى أنه الواجب تارة مطلق والواجب تارة مشروط، الشرط تارة تقديري تارة غير تقديري. فأنتوا ليش تطولوا السالفة؟ يقول الشيخ العوام تقولوا ما معنى الوجوب المشروط عندكم؟ يقول هذا شرط. معنى الوجوب المشروط عندكم يعني هذا شرط في الوجوب. شو يعني تفسر شرط الوجوب؟ يعني الشرط الدخيل في أصل اتصاف الفعل بالملاك. بعدين ترجعوا للفعل. واضح الشيخ العظام مش يقول أنتم أيها المشهور، أنتم قاعد تلفون تدورون، تقولون هذا شرط في الوجوب. ليش شرط وجوب أسألكم؟ تقول لأنه دخيل في أصل اتصاف الفعل في الملاك. علّل شرط الوجوب بالفعل. خب رجع على الفعل من أول الأمر، ليش ترجع على الوجوب؟ وحيث إن الجعل مرآة لمصب الملاك، فكان المناسب عقلائيان أن يكون الواجب هو مطلق والواجب هو مشروط، لا أن الوجوب هو المطلق والوجوب هو المشروط. كلام لطيف، تحليل أنيق للشيخ الأعظم. ولهذا قال: وأما لزوم كونه، شو تعني عبارة؟ وأما لزوم كونه من قيود المادة لبان ووجدانان وارتكاز عقلائي وكمل أنت بعد، وأن الجعل مرآة للملاك ومصب الملاك، فلأن العاقل، يا عقلاء يقول الشيخ مستحمق الشيخ الظاهر، فلأن العاقل يقول العاقل إذا توجه إلى شيء، صلاة الأفعال، صلاة صوم حج، والتفت إليه، فإما أن يتعلق طلبه به أو لا يتعلق. قبل ما تعلق من إلى قبه، لا كلام على الثاني، بحثنا في الطلب في الوجوب.
وعلى الأول إذا تعلق به الطلب، فإما أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طوارئه، فما في شرط لا في الاتصاف ولا شرط في الاستيفاء. واضح؟ لا شرط لا في الاتصاف ولا شرط في الاستيفاء، فينشئه مطلقا. أو هاي الحالة الثانية، أو على تقدير خاص، ذلك التقدير في فرضيتين، وذلك التقدير تارة يكون من الأمور الاختيارية وأخرى لا يكون كذلك. ما بحث لا يكون كذلك، أنا شرحته. وما كان من الأمور الاختيارية، إذا كان غير اختياري فإنه سيكون دخيلا في أصل اتصاف الفعل بالملاك فيأخذه مفروض الوجود في الواجب. أما وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون مورد للتكليف، يعني يبعث إليه التكليف كالوضوء، مورد للتكليف فيؤمر بالحصة، لا أن يأخذه مفروض الوجود فيقول فيكون الوجوب منصب على الصلاة المقيدة بالاستقبال، بحيث يكون تقيد التقيد بالاستقبال موردا للطلب. وقد لا يكون كذلك، يعني لا يأخذه مورد التكليف، يعني يأخذه مفروض الوجود كالزوال على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعية. ليش؟ لأنه حتى شرح سابقا، حتى القائلين بعدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات يقولون هي هناك أغراض التكاليف ولو ببركة الأدلة الروائية والنصوص الشرعية. فبالأخرى لا فرق في هذا المطلب وهذا التحليل العقلائي الوجداني بين مسلك العدلية ومسلك غير العدلية. هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل، بل أبو القاسم النوري إكلنتري المقرر ماذا لبحث الشيخ الأعظم بأدنى تفاوت، تفاوت جدا بسيط ما يأثر في المطلب، راجعوا ولا يخفى ما فيه يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.